بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع السليمانية بعنيزة، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على تفسير
جزء عما،
والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع الشريط 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن مالا أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
هذه مجموعة من السور القصار في مبناها العظيمة في معناها، وإن الإنسان لا يعجب من حكمة الله عز وجل بختم كتابه بهذه السور السهلة اللفظ الجزلة المعنى البديعة التركيب، بحيث تكون السور التي يقرأها عامة المسلمين ويحفظونها ويرددونها في صلواتهم وفرائضهم ونوافلهم لما تتضمنه من المعاني الكبيرة التي يحتاج إليها القلب، فلله الحكمة البالغة فيما حكم وقضى وقدر. ولنتناول هذه السور واحدة واحدة، فأولها سورة العصر. هذه السورة القصيرة التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله تعالى على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، أي لكانت حجة عليهم. يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مقصد السورة الرئيس هو بيان المنهج الوحيد للنجاة، باختصار بيان المنهج الوحيد للنجاة، إذ أن الله سبحانه وتعالى حكم على الإنسان من حيث هو إنسان بالخسار، واستثنى من جمع أربع خصال. فلنتناول مفرداتها واحدة واحدة ثم نستنبط فوائدها كما اعتدنا. يقول الله تعالى: والعصر، هذا قسم من الله تعالى بالعصر. والعصر قيل هو مطلق الدهر أي الزمان، وقيل هو ما بعد الزوال الذي هو وقت العشي، ما بعد الزوال وقت العشي يقال له العصر. وقيل إن المراد الصلاة نفسها صلاة العصر، والأولى حمل هذه المعاني على أولها وهو الدهر، إذ أن ذلك يشمل ما بعد الزوال وهو وقت العشي، ووقت صلاة العصر والليل والنهار، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر الذي هو ظرف الأعمال، الذي هو ظرف الأعمال صالحها وسيئها، والذي يترتب عليه إما النجاة وإما الخسار. فمن المناسب جدا أن يقسم الله تعالى بالزمن الذي هو مضمار الأعمال وظرفها، والذي يترتب عليه الفوز أو الخسار. ولهذا قال: إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم. إن الإنسان المقصود جنس الإنسان، لفي خسر، اللام جاءت في جواب القسم، لفي خسر أي في نقص وهلاك. لماذا؟ لأن الإنسان في طبعه قصور وتقصير، ويستغل هذا القصور وهذا التقصير الشيطان والنفس والهوى وغير ذلك من المؤثرات التي تفضي به إلى الهلاك. فلهذا كان الأصل في الإنسان هو الخسر، والاستثناء بعد ذلك. فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن نفهم من السياق أن الأصل في الإنسان هو الخسر، وأن الله سبحانه وتعالى استثنى من جمع أربع خصال. ولهذا قال ربنا عز وجل: وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. وقال عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فتجد أن المستثنى هم أهل الإيمان، مما يدل على أن الكثرة الكاثرة تؤول إلى الخسار والبوار. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينادي يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فهذا يؤيد هذا المعنى، وهو أن الأصل في الإنسان الخسار إلا ما استثني، وهم هؤلاء. إلا الذين آمنوا، آمنوا أي صدقوا بقلوبهم وأيقنوا، إلا الذين آمنوا أي صدقوا بقلوبهم وأيقنوا بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فأصل الإيمان هو التصديق والقبول والإقرار والإذعان والرضا، هذا هو أصل الإيمان، التصديق والقبول والإذعان والرضا. ثم عطف عليه ما هو من لوازمه التي لا تتم إلا به، فقال: وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات أي أنهم لم يكتفوا بالإيمان القلبي، بل أتبعوا ذلك بالعمل الصالح. والصالحات هو ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال، فكل ذلك صالح. وتواصوا بالحق، وهذه هي الخصلة الثالثة، أنهم تواصوا. وتواصوا صيغة مفاعلة، أي أنها تقع من الطرفين، يوصي بعضهم بعضا. تواصوا يعني أوصى بعضهم بعضا. بما؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن الخصلة الثالثة هي التواصي بالحق، أي أن بعضهم يحض بعضا ويؤكد عليه ويمسكه بالحق الذي جاء عن الله ورسوله. ولهذا جاء في بعض التفاسير أن الحق هو كتاب الله، أي أن المقصود ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الحق الذي يوصي بعضهم بعضا بالتمسك به. وتواصوا بالصبر، وهذه هي الخصلة الرابعة، أن بعضهم يوصي بعضا بالصبر. والصبر في أصل اللغة هو الحبس، وأنواعه ثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. كل ذلك صبر، وهو من أعلى مراتب الدين. حتى جاء في الأثر أن منزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، وهو من أصول الأخلاق أيضا، فإن الصبر من أمهات الأخلاق. فلو تأملنا في هذه الخصال الأربع التي ذكر الله تعالى لوجدنا أنها بالفعل هي أسباب النجاة والفلاح والفوز، فهو إيمان يباشر القلب ويحل فيه، ثم يصدقه العمل بالجوارح، ثم يثبته التواصي بين المؤمنين بالحق والتواصي بينهم بالصبر، فبهذا يحصل الفوز والنجاة. ولو اختل شيء من هذه الأربعة لوقع الاضطراب والخلل، فلو فسد أصله لفسد باقيه وفرعه، ولو وجد تصديق لا يصدقه عمل لما كان ذلك تصديقا بحق، ولو وجد تصديق وعمل لكن بلا تواص بالحق ولا تواص بالصبر لنشأ عن ذلك ملل وفتور وضعف وقصور. فلهذا كانت هذه السورة حجة من الله على عباده، ولو لم ينزل الله سبحانه وتعالى حجة سواها لكفتهم كما قال الشافعي. وإنما أراد الشافعي رحمه الله بذلك من حيث الأصول الكبار، وإلا فإنه لا غنى للعباد عن معرفة التفاصيل. نستفيد من هذه السورة العظيمة فوائد منها: أولا، أهمية الوقت وأنه مضمار الأعمال التي يترتب عليها الثواب والعقاب. أهمية الوقت، ولنعلم يا رعاكم الله أنه بمقدار عقل الإنسان وإيمانه يكون اهتمامه بالوقت. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكثير من الناس يغبن في صحته وفي فراغه، فيمضي عليه العمر سبهللا لا يبالي وهو في حال صحة وفراغ، فإذا ما مرض أو شغل تمنى أن لو كان صحيحا فارغا. هذا هو الغبن الحقيقي. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يعتنون بأوقاتهم غاية العناية، يحسبون الدقائق والثواني، حتى يذكر عن بعضهم العجب، يذكر عن ابن تيمية رحمه الله أنه كان يظن بوقته، حتى إنه إذا دخل بيت الخلاء أمر قارئا أن يقرأ من وراء الستر حتى لا يذهب عليه شيء من وقته دون مفائدة. ويذكر أن الحافظ بن رجب رحمه الله كان يظن بوقته، فكان إذا حضره بعض أصحابه الذين يتشاغلون بالأحاديث الدنيوية وماجريات الحياة اليومية كان يخصص للبقاء معهم والمكث معهم الأوراق، يقطعها ويرتبها كي يغتنم ذلك في شغله القادم ولا يدع المجلس أصحابه. وفي هذا كلام يطول. فبمقدار ما يحس المؤمن أو بمقدار ما يشعر المؤمن باليوم الآخر وتقوم في قلبه حقائق الإيمان يشعر بأهمية الوقت، وإذا ضعف ذلك صار الوقت عنده أرخص ما يكون، حتى إنك تجد بعضهم يقول: والله نقتل الوقت. سبحان الله، وهل الوقت يقتل؟ الوقت يشترى بأغلى الأثمان، وبعضهم يقول: والله نقطع الوقت نقتل الوقت. وفي هؤلاء يقول الشاعر: والوقت أعظم ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. الفائدة الثانية: أن الأصل في الإنسان القصور والتقصير المفضي إلى الهلاك. أما القصور فإنه طبعي، وأما التقصير فإنه كسبي، ولا يكاد أحد ينفك من هذين الوصفين إلا من رحم الله. الفائدة الثالثة: بيان أركان الفوز والنجاة، وهي الأربعة المذكورة. الرابعة: أن الإيمان أصل الدين، وأقصد به هاهنا الإيمان القلبي، يعني ما يقوم في القلب من العقائد الصحيحة والمعارف النافعة هو أصل الدين. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا ينبغي للعاقل قبل أن يشتغل بإصلاح الظاهر والعناية بالسنن والنوافل أن يصلح قلبه وأن يتعاهده، فإذا صلح قلبه انقادت جوارحه واستسهلت كل عمل صعب، بل وتلذذت به. الفائدة الخامسة: أن العمل الصالح من لوازم الإيمان الذي لا يتحقق بدونه. وهذه المسألة، وهي مسألة حقيقة الإيمان، مسألة كبيرة مرت بنا في شرح أبواب الاعتقاد. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من القول والعمل. فالإيمان عندهم قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويرون أنه لا انفكاك بين العمل والتصديق، وأن من زعم وجود تصديق في القلب لا يستلزم عملا فهو مخطئ. وأما من سواهم فإنهم أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، ولذلك سموا مرجئة، لأنهم أرجعوا العمل، يعني أخروا العمل وأخرجوه عن حقيقة الإيمان وحده وتعريفه. وهؤلاء المرجئة على ثلاث طبقات، فمنهم وهم أشدهم الجهمية، الذين يقولون إن الإيمان هو معرفة القلب، مجرد المعرفة، وربما عبر بعضهم فقال تصديق القلب. الطائفة الثانية من المرجئة هم الكرامية، المنسوبون إلى محمد بن كرام السجستاني، وهم القائلون إن الإيمان هو قول اللسان. وما أعجب قولهم، والله تعالى يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكيف يجرؤون على تسمية من قال بلسانه فقط مؤمنا والله قد أكذبه؟ الطائفة الثالثة من المرجئة هم مرجئة الفقهاء، أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وحماد بن سليمان وفقهاء الكوفة وعبادها، فإنهم قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، أو إقرار بالجنان يعني بالقلب، فجعلوا الإيمان ركنين: اعتقاد القلب وقول اللسان. ولكنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، إلا أنهم قالوا إنها من ثمراته، وأن المطيع ممدوح في الدنيا، محمود في الدنيا، مثاب في الآخرة، وأن العاصي مذموم في الدنيا، مستحق للعقاب في الآخرة، ولم يخرجوا مرتكب الكبيرة عن حد الإيمان. ولهذا قال من قال إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف لفظي صوري، والصحيح أن منه ما هو حقيقي ومنه ما هو صوري. وبسط ذلك قد مر بنا كثيرا في أبواب الاعتقاد. فالحق أن الإيمان لا بد معه من العمل. فإن قال قائل: إذن لماذا عطف الله العمل على الإيمان في هذه الآية؟ والعطف يقتضي المغايرة. هذا مما استدل به المرجئة، قالوا لما عطف الله العمل على الإيمان دل ذلك على أن العمل ليس من الإيمان، لأن العطف يقتضي المغايرة. فالجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن يقال إن هذا من عطف الخاص على العام، كما لو تقول جاء الطلبة ومحمد مع محمد من الطلبة، فيكون باب عطف الخاص على العام. الجواب الثاني أن يقال إن هذا من باب اختلاف المعاني عند الاقتران وعند الافتراق، فيكون لللفظ معنى إذا اقترن بغيره ومعنى إذا انفرد. فالإيمان عند الانفراد يشمل العمل، فيكون شاملا للقول والعمل، وعند الاقتران مع العمل يختص بالتصديق الباطني، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة أو بالعقائد الباطنة. ولا مانع من أن يكون للفظ معنيان عند الاقتران وعند الافتراق، كما في لفظ الفقير والمسكين والتوبة والاستغفار والبر والتقوى والإثم والعدوان، وأمثلة هذا كثيرة. الفائدة السادسة أهمية التواصي بين أهل الإيمان، وهذا وللأسف أيها الإخوان يعني أندر من الكبريت الأحمر كما يقال. قل أن يتواصى يعني الناس فيما بينهم، بل إنه يبلغ الحال في بعض الأمور إلى أن يسكت بعضهم عن بعض، يعني كل يغض الطرف عن الآخر حتى لا يستطيل عليه الآخر بموعظة، وهذا علامة سوء. والواجب على أهل الإيمان أن يتناصحوا وأن يتواصوا كما أمر الله سبحانه وتعالى، فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، ولو أن كل أحد صمت عن الآخر لضاعت السنن ولوقع التساهل. لكن إذا قرع سمع الإنسان نصيحة من أحد فإنه ربما يندهش لأول مرة أو يفجأه ذلك، لكن بعد ذلك يعود إلى رشده، فلا بد من النصيحة. الفائدة السابعة عظم منزلة الصبر من الدين، عظم منزلة الصبر من الدين. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال ويل لكل همزة لمزة. هذه السورة لها مقصد عظيم، وهو بيان الصلة الوثيقة بين العقيدة والسلوك، بيان الصلة الوثيقة بين العقيدة والسلوك، إذ أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة يكشف حال الكافر وطبيعته النفسية وسلوكه الشخصي المشين الناتج عن عقيدته الكفرية، فيقول سبحانه ويل لكل همزة لمزة. وكلمة ويل كلمة وعيد وتهديد، وقيل إنها اسم واد في جهنم، أعاذنا الله وإياكم، إن فيه وادي في جهنم اسمه ويل. ويل لكل، إذن هذا من ألفاظ العموم. همزة، همزة يعني كثير الهمز، لمزة يعني كثير اللمز، إذن هي صفة لموصوف همزة ولمزة، فهو كثير الهمز كثير اللمز. فما معنى همزة؟ قيل إن الهمزة هو المغتاب، وقيل هو الطعان، الطعان يعني الذي يطعن في الناس يعني بعيبهم وذمهم، وقيل إن الهمزة ما كان على سبيل المواجهة يعني وجها لوجه، وقيل إن الهمزة ما يكون باليد إما بإشارة أو بضرب ودفع وما أشبه. وأما اللمزة فقيل فيها هذا أيضا، فقيل إن اللمزة هو الطعان وقيل هو المغتاب، يعني من قال إن الهمزة هو المغتاب قال اللمزة الطعان، ومن قال الهمزة الطعان قال اللمزة هو المغتاب، يعني عكس. وكل هذا مروي عن السلف. كما قيل أيضا إن اللمزة ما كان من خلف، يعني الهمزة هو ما كان في الوجه واللمزة ما كان من الخلف، يعني الهمزة هو أن ينال منه في وجهه واللمزة أن ينال منه بعد انصرافه من خلفه. كما قيل أيضا إن اللمزة ما يكون باللسان، كما أن الهمزة تكون باليد يكون اللمزة باللسان. ومجموع ذلك يصف لنا صفة شخص ذي أذية بالغة حسيا ومعنويا، فهو يجابه الناس بالسوء من القول ويهاجمهم بأقذع السباب، وإذا انصرفوا أو انصرف عنهم نال منهم في غيبتهم، وربما استعمل يده كما يستعمل لسانه إما بإشارة ذات دلالة سيئة أو بكلام من هذا القبيل، فهي شخصية ذات أذية بالغة لا يسلم منه أحد، وهي شخصية الكافر الذي تمكن الشر من قلبه. ثم من أوصافه الذي جمع مالا وعدده، جمع هكذا قرئت، وقرئت بالتشديد جمع، فهو قد كدس الأموال وراكمها مالا، جميع أنواع المال من المال المضروب النقدين والإبل والبقر والغنم والأثاث والعقار وما شئت من أنواع المال، وعدده. عدده إما أن يكون معناها أحصاه يعني عده، وإما بمعنى أعده لحوادث الدهر، فهي إما أنها مأخوذة من الإحصاء أو من الإعداد، يعني من العد أو من الإعداد. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، يحسب يعني يظن أن ماله أخلده، يعني يظن أن ماله جعله خالدا لا يموت، هكذا خيل إليه. كلا كلا كلمة ردع، لكن معناها أي ليس الأمر كما يظن. كلا لينبذن، لام القسم، يعني والله لينبذن. ما معنى ينبذن؟ أي يطرحن ويقذفن وما أشبه، والنون هي نون التوكيد المثقلة. لينبذن في الحطمة، الحطمة اسم من أسماء النار، والمقصود التي تحطم كل ما يلقى فيها، بمعنى أنه ما ألقي فيها يعود حطيما. وما أنسب هذا الوصف في هذا السياق؟ لأن هذا الهمزة اللمزة ماذا صنع؟ جمع مالا وعدده، فقد راكمه وكثره حتى بدا وكأنه جبل، لكن ما مآله؟ أن يطرح في الحطمة هو وما جمع، فيذهب هباء منثورا، يحطم كل ما جمع. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. هذا السؤال للتفخيم والتعظيم، لأنها أمرها مهول. وما أدراك يعني ما أعلمك، ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. نار الله، هذه الإضافة لا نقول إضافة تشريف، لكن إضافة تعظيم وتهويل. نار الله الموقدة، الموقدة يعني المسعرة، والنار والعياذ بالله قد أوقد عليها منذ القدم حتى احمرت إلى أن اسودت، فهي سوداء مظلمة. والنار كما الجنة مخلوقتان الآن وباقيتان لا تفنيان. التي تطلع، ما معنى تطلع؟ أي تشرف. الموقدة أي المسعرة، تطلع أي تشرف على الأفئدة أي القلوب فتحرقها، يعني أنها تلكم النار والعياذ بالله تشوي القلوب داخل الأضلاع وتؤلمها أشد إيلام. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. مؤصدة فسرها السلف بقولهم مطبقة، فهم لا يستطيعون الخروج منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وشعور السجين أو الأسير بالإغلاق يضاعف حزنه، ربما بقي الإنسان في الموضع الواحد أياما طوالا ولكن يشعر أنه لو شاء أن يخرج لخرج فيهون عليه الأمر، وربما يستمتع بالمكث، لكن لو أغلق عليه ولو في بستان لشعر بالضيق، أليس كذلك؟ لأنه يشعر بالحبس والسجن، فيجتمع عليه العذاب النفسي والعذاب الحسي والعياذ بالله. في عمد ممددة، هكذا عمد بفتح العين والميم وقرئت بضمهما، في عمد ممددة، يعني أن هذه النار ممتدة داخل هذه الأعمدة، أنها ممتدة داخل هذه الأعمدة، فهي يعني أن النار جارية بين هذه الأعمدة التي في النار، بمعنى أن هذه النار أقيمت على هذه الأعمدة ومدت عليها كما تمد الخيام على الأعمدة. وطبعا هذا أمر لا ندركه أو لا ندرك كيفيته بعقولنا، ولكنه يشعر بالرهبة والشدة وطول العذاب الذي ينال هؤلاء. نستفيد من هذه السورة ما يلي: أولا، تفنن الكافر في أذيته للمؤمن أذية حسية ومعنوية. وهذه السورة قيل إنها نزلت في أشخاص معينين، أن الهمزة واللمزة أنهم أشخاص معينون، قيل الأخنس بن شريق، وقيل الوليد بن المغيرة، وقيل بعض سادات قريش، أنهم كانوا يهمزون ويلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسهم وإذا قابلوه، ولكنها عامة في كل كافر اتصف بهذا الوصف. ولا يزال المرء يجد من الكفار بل ومن بعض الفساق من تشوبه هذه الشائبة، فتجد بعض الفساق مثلا ينال من أهل الطاعة والإيمان بالهمز واللمز في مواجهتهم وفي غيبتهم، وأحيانا يكون ذلك بيده وأحيانا يكون ذلك بلسانه. طيب، الفائدة الثانية: تعلق الكافر بمتاع الدنيا الذي جمع مالا وعدده. لا تجد الكافر إلا لاهثا خلف الحياة الدنيا، لأنها غاية مراده ومنتهى أمانيه، فلذلك هو يلهث خلفها. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لا يبحثون إلا عن شهواتهم ومتعهم. الفائدة الثالثة: اغترار الكافر بالمتاع الزائل وخطأ ظنونه. اغترار الكافر بالمتاع الزائل، يحسب أن ماله أخلده، وخطأ ظنونه، لأن قلنا يحسب يعني يظن. الفائدة الرابعة: الوعيد الماحق للكافر. الخامسة: شدة عذاب النار، أجارنا الله وإياكم. والفائدة السادسة: الارتباط بين العقيدة والسلوك. اعلموا أيها الإخوان أن للعقيدة أكبر الأثر في سلوك الإنسان، فإذا حل الإيمان في القلب رق وتهذبت الطباع وصار يشعر بالرحمة على المخلوقين ويتورع من الأذية، هذا ما ينشئه الإيمان في القلب، ينشئ تهذيبا في الطباع وسماحة في الأخلاق وكرما في المعاملة ورحمة بالخلق. والضد بالضد، فإن الكافر من طبعه أن يكون فظا غليظا لا يرعى حرمة ولا يبالي بذمة، فينشأ عن ذلك أذية لا حصر لها، لأنه لا يحس بمشاعر المظلومين ولا بعواطفهم، فينتهك الحرمات والآداب المرعية ويصل شره إلى كل أحد. ولهذا لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة قال: مستريح أو مستراح منه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: أما المستريح فالمؤمن يستريح من عناء الدنيا وكبدها، وأما المستراح منه فالكافر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. انظروا، ما أثقل وطأة الكافر حتى على الأرض التي يطأها عياذا بالله. الكل يتأدى من الكافر، الكل يلعن الكافر، حتى اللقمة يرفعها إلى فيه تلعنه، والشربة يرفعها إلى فيه تلعنه عياذا بالله. فالمؤمن رحمة والكافر نقمة، والارتباط بين العقيدة والسلوك أمر لا يخفى. إنك تجد الإنسان الغافل اللاهي تجده فاجرا فضل غليظا، فإذا ما سكن الإيمان قلبه وإذا به يستحيل خلقا جديدا، وإذا بذلك الإنسان الذي كان شرسا عاد طيبا رقيقا حنونا. ما الذي أثر فيه؟ هذا الإيمان. قلما أظفار ذغنه ولين قلبه، حتى إنه ليبكي على ما بدر منه في جاهليته الأولى. فلا ريب أن بين العقيدة والسلوك ارتباط وثيق، ولهذا ندعو أيها الإخوة إلى أن نفهم العقيدة لا على أنها متون تستشرح، هي كذلك، لكنها لا بد أن تكون حالة في القلب يظهر أثرها على السلوك. ثم إن الله تعالى قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذه السورة سورة الفيل، مقصدها مقصد دقيق، وهو بيان حكم الله الكوني بحماية محضن التوحيد ومنطلق الرسالة. وهذا معنى ينبغي التفطن له في هذه السورة وفي السورة التي تليها، سورة قريش. لما خصهم الله تعالى، أو لما أشار الله تعالى إلى الموقع الجغرافي لهذا الدين، لذلك التاريخ العميق العريق من لدن إبراهيم عليه السلام انتهاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. فارتباطه بالعقيدة والتوحيد لا بد من التنبه له كما سنرى. يقول الله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى يعني ألم تعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى تلك الكيفية، إذ أنه ولد في ذلك العام. ولكن المراد بالرؤية هنا الرؤية العلمية، والاستفهام هنا استفهام تعجبي، يعني اعجب لفعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى كيف، ولاحظ كيف ركز على الكيفية، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. من أصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل هم أبرهة الأشرم ومن معه. وأبرهة هو ملك اليمن من قبل الأحباش، إذ أن أهل الحبشة تارة يحكمون اليمن، وكان أهل الحبشة نصارى، فقد استولوا على بلاد اليمن حينا من الدهر ونصبوا عليها حاكما يقال له أبرهة. وقام هذا الحاكم لما رأى العرب يقصدون الكعبة، وكان على النصرانية، قام ببناء كنيسة سماها القليس أو هكذا أو نحو هذا الاسم، ودع العرب إلى الحج إليها ليصرفهم عن الكعبة. ولكن العرب على اتباع إبراهيم عليه السلام أبيهم على ما أحدثوه من الشرك، لكنهم كانوا يعظمون البيت، يعظمون الكعبة، ويحجون بيت الله الحرام على ما أحدثوا من الشرك. حتى جاء رجل من كنانة أو من بعض قبائل العرب، فتغوط أكرمكم الله والمكان في كنيسته ولطخ قبلتها بالأذى، فغضب أبرهة غضبا شديدا وسار بالأفيال والرجال يريد هدم الكعبة. وكان ذلك على زمن عبد المطلب سيد قريش جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توجه إلى مكة اعترضه بعض قبائل العرب فهزمه لقوة جنده وجيشه، حتى أقبل على مكة وأصاب عسكره إبلا لعبد المطلب. وكان عبد المطلب وأهل مكة قد أخلوا مكة وصعدوا إلى الجبال يقينا منهم بأن الله تعالى سيحمي بيته، حتى جاء في التاريخ أن عبد المطلب أتى أبرهة، وكان رجلا وسيما قسيما عظيم المنظر والشكل والهيبة، فلما رآه أبرهة أعجبه شكله ومرآه، ولم يرى أن يصعده على سريره، فنزل إليه واستقبله، فقال للترجمان: قل له ما حاجتك؟ فقال: إن أصحابك استاقوا 200 بعير لي، وأريدك أن تردها علي. فلما سمع ذلك منه سقط من عينه، وقال للترجمان: قل له إني حينما رأيتك أعجبني حالك، وكنت أظن أنك ستفاوضني على أمر البيت. فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، فافعل ما بدالك. فأمر برد إبله عليه، ثم ذهب عبد المطلب ومن معه من قريش وأمسكوا بحلق البيت وصاروا يدعون ويتضرعون إلى الله عز وجل أن يدفع هؤلاء المعتدين، حتى قالوا: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن شئت تتركهم وما أرادوا أو كذا فأمر ما بدالك. ولهذا قال بعضهم إن أول من قال بالبداء عبد المطلب، وكان هذا من عقائد أهل الجاهلية. المهم أنهم خرجوا وأخلوا المكان، فلما بلغ أبرهة منطقة الحديبية هي الواقعة بين جدة ومكة المسمى الآن بالشميسي، وإذا بهذه الطير الأبابيل التي يرسلها الله تعالى من جهة البحر تحمل في أفواهها حجارة صغيرة ثم تلقيها تقصفهم حتى كانت الحصات تنزل فتخرق بيضة الرأس وتشق بدن الراكب وتخرج من دبره وتخرق الفيل حتى تبلغ الأرض، حتى غدوا كما وصف الله كعصف مأكول كما سنبين. كان ذلك زمن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أصحاب الفيل قد عرفناهم، ثم قال الله عز وجل ألم يجعل كيدهم، ألم يجعل هذا استفهام لكنه استفهام تقريري، يعني بمعنى جعل، ألم يجعل بمعنى جعل كيدهم أي تدبيرهم لهدم الكعبة، تدبيرهم لهدم الكعبة. وكان من تدبيرهم أن استاقوا هذه الأفيال التي لا تعرفها العرب، وكان معه فيل كبير يقال له محمود، فكان إذا وجهه باتجاه مكة حسر وامتنع عن المضي، وإذا وجهه باتجاه اليمن ولا مدبرا. وحينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عام الحديبية خلأت ناقته، يعني حرنت، فقيل خلأت القصوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما كان لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل. فجرت هذه الآية العظيمة وأهلك هؤلاء هذا الهلاك، ألم يجعل كيدهم في تضليل. ما معنى تضليل؟ يعني في خسار وضياع، في تضليل يعني في خسار وضياع. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أرسل يعني بعث، من أين؟ الله تعالى أنشأها وخلقها طيرا أبابيل. أبابيل قيل في تفسيرها عبارات متقاربة، قيل أي فرقة، وقيل جماعات، وقيل أبابيل يعني طيرا متتابعة، وقيل كثيرة، وقيل مجتمعة. وكل هذه المعاني في الحقيقة صالحة، فهي يعني فرق على شكل جماعات كثيرة متتابعة مجتمعة. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وهذا اللفظ قيل لا واحد له من جنسه، وقيل له مفرد، أبابيل قيل له مفرد أبل أو نحو هذه الكلمة، ترميهم يعني تقذفهم بحجارة من سجيل. سجيل هو الطين المطبوخ، يعني أقرب ما له عندنا ما يسمى بالطوب الأحمر الفخاري، لأن هذا الطوب الأحمر قد أدخل في الأفران فتحول إلى حجارة صلبة، ولكن لا شك أن تلك الحجارة التي قذف بها هؤلاء على غير ما نعهد، لكن الله تعالى يخاطب الناس بعبارات من جنس ما يعلمون. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جعلهم يعني جعل ذلك الجيش وهذا المعسكر الذي كان يهم بهدم الكعبة كورق الزرع الذي أكلته الدواب وداسته وأفنته، يعني البهائم وداسته وأفنته. أرأيتم لو أنه سلط قطيع من الشياه من الغنم على حقل فيه زرع فجعلت تقضمه وتلفظه وتطأه بأقدامها، كيف يكون الحال بعد ذلك؟ هكذا كان، بدت هذه الجثث المترامية يمنة ويسرة كعصف مأكول. فالعصف إذن قيل فيه إنه هو ورق الزرع الذي أكلته الدواب وداسته وأفنته، وقيل إنه التبن، التبن يعني صار هيئتهم وشكلهم كالتبن المترامي على وجه الأرض، وقيل عبارات متقاربة كلها تؤول إلى نفس المعنى، قال بعض السلف مثل قشر البر، القشر الذي يكون على حبة البر، وقيل كورق الحنطة، والمقصود أنهم صاروا في هيئة وضيعة قد دمروا تدميرا، وأوقع الله تعالى فيهم الهلاك الشديد فجعلهم كعصف مأكول. فنستفيد من هذه السورة أولا عظيم قدرة الله، عظيم قدرة الله وشديد بأسه وأخذه، وهذا المعنى أيها الإخوان يجب أن يقوم في قلوبنا، فنعلم أن ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وأن أخذه أليم شديد، وأن الكفار والطغاة مهما أوتوا من قوة ومهما تسلحوا من سلاح نووي أو غيره أن لو شاء الله تعالى لأفناهم في لمح البصر. انظروا فعل الله عز وجل فيما تصنع هذه الزلازل، ثواني معدودة يتحطم البناء ويقع الناس تحت ركام الخرسانات المسلحة يستصرخون ولا صريخ لهم، وكيف إذا أفاض الله تعالى الأنهار والبحار وكيف تجرف الناس وتجعلهم طافين على وجهها هلكا صرعا، وغير ذلك حينما تهب الرياح والأعاصير جند الله سبحانه وتعالى لا حصر لها. فيجب أن يقوى عند الإنسان الشعور بعظمة الله وقوته وقدرته، وأنه لا يضاهي قوته وقدرته شيء مما يتباهى به أعداء الدين من أنواع القوى التي يلوحون بها ويهددون. الفائدة الثانية فائدة مهمة، وهي حماية الله لبيته الحرام وإهلاك من يريده بإلحاد أو إفساد. هذا البيت، هذا الموضع اختاره الله تعالى عن علم وحكمة، فهو موضع شريف، كما قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. ولله تعالى أن يصطفي من الأمكنة والأزمنة والأشخاص ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلهذا الموضع خاصية كونية قدرية يجب على كل مؤمن أن يرعاها وأن يعظمها، ومن تعظيم الله لها أن أجرى هذه الآية العظيمة في غير وقت نبيه صلى الله عليه وسلم في زمن الجاهلية، لأن الأمر متعلق بهذا الموقع المعظم المكرم وهو موضع البيت، فليست هذه البقعة كسائر البقاع. فلم يزل الله تعالى يحمي هذا الموضع حتى إن نبيه صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة أن يختلى خلاها وأن يعضد شوكها وشجرها، وإنها لم تحل لي إلا ساعة من نهار، وإن حرمتها عادت كحرمتها، يعني يوم خلق الله السماوات والأرض أو أشد. فإن ترخص أحد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أحلها لنبيه ولم يحلها لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة الإرهاص بمولد نبيه صلى الله عليه وسلم وبعثته. الإرهاص المقصود بالإرهاص يعني المقدمات بمولد نبيه صلى الله عليه وسلم وبعثته. لم يكن هذا من باب الموافقة والصدفة أن يجري هذا الحدث في عام مولده صلى الله عليه وسلم، كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يهيئ الناس بهذا الحدث العظيم لأمر عظيم وهو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد رافق مولد النبي صلى الله عليه وسلم حوادث كونية أخرى، اهتز لذلك إيوان كسرى، وأريت أم النبي صلى الله عليه وسلم قصور الشام وصنعاء وغير ذلك من الوقائع التي صاحبت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أهل الكتاب يعني شعروا بذلك وعلموا أنه قد أضلهم زمان نبي يبعث. وأما السورة التالية فهي سورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم. مقصد هذه السورة مقصد أيضا دقيق في باب الاعتقاد، وهو بيان الواجب على أهل الحرم ومحضن التوحيد. كان يقطن الحرم في ذلك الوقت أفضل قبائل العرب وهي قريش، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من إسماعيل أو من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فلا شك أن قبيلة قريش من أفضل القبائل العربية لما فيها من الصفات النوعية، وقد أكرمها الله وأحلها هذا الموضع، موضع بيته. فلننظر في هذه الآيات، يقول الله تعالى: لإيلاف قريش. هذه اللام في قوله لإيلاف لا بد أن تكون متعلقة بشيء ما، لأن الجار والمجرور لا بد له من متعلق. لإيلاف، فقيل إنها متعلقة بقوله في آخر السورة: فليعبدوا رب هذا البيت، يعني أن إيلافهم هذا موجب لعبادتهم لرب هذا البيت. وقيل إنها متعلقة بسورة الفيل، وهذا من أعجب ما قيل، إنها متعلقة بسورة الفيل، يعني كأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما ذكر في سورة الفيل: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، يعني أن ذلك الذي جرى وحصل لإيلاف قريش، أي يأتلفوا ويجتمعوا كما سنذكر في معاني الكلمات. وقيل إنها متعلقة بفعل محذوف تقديره اعجبوا، اعجبوا لإيلاف قريش، وهذا في الواقع أقرب من غيره. لإيلاف قريش يعني كأنما يقول عجبا لإيلاف قريش، أو اعجبوا لإيلاف قريش، كما قيل في قول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، يعني اعجبوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. فصار فيها هذه التعلقات الثلاث، أو هذه الأقوال الثلاث في تعلقها: إما أنها متعلقة بجملة فليعبدوا رب هذا البيت، وإما أنها متعلقة بسورة الفيل، يعني أن ما أجراه الله لإيلاف قريش، وإما أنها متعلقة بفعل محذوف تقديره اعجبوا. طيب، إيلاف ما معنى إيلاف؟ قيل إن إيلاف من آلف، آلف يعني جمع، كما تقول مثلا: آلفت بين هذه الأشياء فصنعت منها كذا وكذا، أو آلفت بين هذه النصوص فجعلت منها بحثا أو كتابا. وقيل من ألف أي اعتاد، وعلى هذا يكون قوله إيلافهم يعني لإيلاف قريش إيلافهم، يعني جمعهم بين الرحلتين، أي رحلة الشتاء والصيف، أو اعتيادهم على القول الثاني على هاتين الرحلتين. لننظر في المعنى، يقول الله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني اعجبوا لجمع قريش بين رحلتي الشتاء والصيف، أو اعجبوا لاعتياد قريش على هاتين الرحلتين في الشتاء والصيف. وثم معنى ثالث بالحقيقة يعني ينقدح في الذهن، وهو أن المقصود بإيلاف قريش هو تأليفهم لقبائل العرب، بحيث أنهم يقطعون هذه الرحلة إلى الشمال وهذه الرحلة إلى الجنوب دون أن يتعرض لهم أحد من قبائل العرب، مع أن العرب كما تعلمون كسبهم على السلب والنهب والغزو وقطع الطريق في أيام الجاهلية، فكيف تمكنت قريش من إيجاد الإلفة والتآلف مع هذه القبائل التي تمر بها في طريقها إلى الشام وفي طريقها إلى اليمن دون أن يقع لهم تشويش أو عدوان؟ رحلة الشتاء، الشتاء إلى أين يرحلون؟ إلى اليمن لدفئها، والصيف يرحلون إلى الشام لبرودتها. ولماذا كانوا يرحلون؟ كانوا يرحلون للتجارة، وذلك أن بلدهم كما وصف الله تعالى واد غير ذي زرع، فكانت معيشتهم قائمة على التجارة، إذ أنهم لم يكونوا في الأصل يقطعون الطريق أو يعتدون بسبب هذه المؤالفة التي جرت بينهم وبين قبائل العرب، لا يغيرون على أحد أو يسلبون إبل أحد أو غنمه، ولم يكن عندهم زرع. إذن على ما تقوم معيشتهم؟ على التجارة، رحلة الشتاء والصيف. وهذا الانفتاح أدى إلى أن تكون مكة حاضرة عظيمة من الحواضر، وأن يكون أهلها على قدر كبير من الثقافة والاطلاع والعلم بأخبار الناس، وكل هذا مما نفع الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم وأهله لحمل الرسالة. رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. إذن هذا ما تقدم امتنان من الله تعالى على قريش، بدليل أنه رتب على ذلك أمرهم بالعبادة ومقابلة النعماء بالشكران. فليعبدوا رب هذا البيت الذي حلوا بجواره، فلا يليق بهم أن يجاوروا بيت الله ويعبدوا غير الله، ولا يليق بهم أن ينعم الله تعالى عليهم النعم العظيمة من تيسير أرزاقهم ومعاشهم في رحلة الشتاء والصيف ثم يعبدوا غيره. فليعبدوا رب هذا البيت، والمشار إليه هو ما يعرفونه ويعهدونه، وهو الكعبة الذي أطعمهم من جوع. الله أكبر، أطعمهم من جوع مع أنهم في واد غير ذي زرع، وآمنهم من خوف مع أنهم في الجزيرة العربية التي تقوم على السلب والنهب والغارات والثارات. فهذا أمر يدعو للعجب ويجب أن يقابل بالشكر. قيل معنى آمنهم من خوف ما أسلفت، وهو أن الله تعالى آمنهم من الغارات، وقيل إنه من الجذام، ولكن هذا بعيد أن يختص بهذا الأمر دون غيره من الجذام، المرض المخوف، لأنه في الواقع أراد الله تعالى أن أطلق تأمينهم من الخوف، فيدخل فيه كل شيء يعني من الأمراض ومن المخاوف المختلفة. ولهذا انظروا فرق ما بينهم وبين العرب، يعني قريش هي القبيلة الوحيدة التي تأمن من أن يغير عليها أحد، بينما قبائل العرب كل قبيلة بينها وبين الأخرى ثارت. حتى إنه لما وقع بينهم وبين بعض القبائل شيء، كانوا إذا دخلوا في منطقة الحرم كفوا، ولما وقع في مرة من المرات نوع حرب بينهم سميت تلك الحرب بماذا؟ حرب الفجار، لأنهم رأوا أنهم قد فجروا وأخلوا بعهد الله عز وجل فسموا بالفجار. وكذلك بقية العرب، يلقى الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يعرض له بسوء، يلقى قاتل أبيه. وقد تقدم معنا في تفسير سورة التين وهذا البلد الأمين. طيب، نستفيد من هذه السورة فوائد عدة، منها أولا منة الله تعالى على قريش وأهل حرمه، منة الله تعالى على قريش وأهل حرمه. الثانية تحقق دعوة إبراهيم عليه السلام لأهل الوادي. بماذا دعا إبراهيم؟ وارزقهم من الثمرات، يجبى إليه ثمرات كل شيء، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. الله أكبر. الفائدة الثالثة أن تمام النعمة الدنيوية بالشبع والأمن، واختلالها يعني النعمة الدنيوية بفقدهما أو فقد أحدهما. تأملوا أيها الإخوة، الخائف لا يمكن أن يهنأ بطعام، حتى وإن كان الطعام كثيرا عنده لكن لا يمكن أن يهنأ بالطعام. الجائع لا يمكن أن يهنأ وهو خائف، لا يحصل، لا تتم النعمة الدنيوية إلا بالشبع والأمن. وهذا هو ما من الله تعالى به على قريش، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فهم يجدون ما يأكلون ويأمنون على أنفسهم وأهليهم. واعتبر إذا اختل أحد هذين الأمرين ماذا يجري. انظر ما يجري الآن في أركان الكرة الأرضية من اضطرابات بسبب الغلاء، تجد الاضطرابات والمظاهرات والسرقات وقطع الطريق بسبب اهتزاز هذه الأمور الأساسية في حياة البشر. وكذلك إذا حصل الخوف ماذا يجري من جراء انفراط عقد الأمن. وهذه المنة ليست خاصة بقريش، فربما جعل الله ذلك لكثير من بني آدم فوجب أن يقابلوا هذا بالشكر. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. شوف، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، إذن عندهم أمن وعندهم شبع. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الجوع والخوف أعاذنا الله وإياكم، الجوع لا نعرفه، حينما يتحدث عنه المؤرخون يجد الإنسان عجب، جوع والخوف كذلك. نسأل الله العافية، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته حتى يحفظ علينا هاتين النعمتين. الفائدة الرابعة أن أولى الناس بعبادة الله والقيام بدينه هم أهل حرمه، فيجب على ساكن مكة أن يقوم بعبادة الله عز وجل وأن يعلم أنه على بساط الملك، فالذي يعصي الملك على بساطه ليس كالذي يعصي الملك في أطراف مملكته، أليس كذلك؟ فهذا بيت الله. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يتحرج من أن يسكن مكة ويضرب خباءه خارج الحرم، يرى أن من الإلحاد في البيت أن يقول الإنسان والله وبالله وتالله لشدة ورعه رضي الله عنه. فيجب أن يكون بيت الله وحرم الله وهذه المدينة المعظمة موئلا للتقاة وأهل الطاعة والورع، هذا ما يحبه الله تعالى ويرضاه، وأن تجنب مظاهر الفسق والمعاصي ومن بعدهم يتلوهم. فلا شك أن كل من قرب من البيت فهم أولى بذلك، ولهذا جعل الله تعالى هذه الجزيرة موئلا للإسلام، يأرز الإسلام إليها، وهذا عن علم وحكمة من الله سبحانه وتعالى. فالعرب هم أولى الناس بحمل الإسلام والدفاع عنه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فاختار الله تعالى العرب واختار أن يكون نبيه من بينهم لعلم وحكمة، وهم الذين يحفظون دينه، وهم الذين يجاهدون في سبيله، وهم الذين نشروا دينه في الآفاق. الفائدة الخامسة شرف البيت الحرام لإضافته إليه سبحانه، لأن الإضافة إلى الله ربما تكون من إضافة الخالق المخلوق إلى الخالق، وربما تكون إضافة تشريف. فحينما تقول مثلا هذا الجبل خلق الله، أو تقول مثلا ناقة الله، أو تقول عن شخص من الأشخاص هذا عبد الله، فهذا من إضافة المخلوق إلى خالقه. لكن إذا قلت بيت الله فهذه إضافة تشريف. أما إذا كان الشيء وصفا فإن الإضافة تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كأن تقول علم الله، عزة الله، حكمة الله، فهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.